بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق أنه ماذا؟ أن المرفق داخل في الغسل، فكذلك الكعب داخل في الغسل، إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها، قد عرفت المرافق معروفة بخلاف الكعبين، فوقع في المراد بهما هنا خلاف. فالمشهور أنه أي الكعب العظم الناشز أي الناتئ الخارج عند ملتقى الساق، عند ملتقى الساق، الساق إذا نزل والتقى بالقدم يكون هناك عظم ناتئ على الجانبين، قال وهو قول الأكثر، وحكي عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك، يعني في ظاهر القدم العظم الذي عند معقد الشراك، المربط الذي يربط به شراك النعل حتى لا يسقط من عند المشي، والصواب الأول عليه الأكثر. وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة. قال في الشرح: ومن أوضح يعني أدلة على من الأدلة على أنه المراد به العظم الناتئ، قال: فغسل قدميه حتى شرع في الساق. إذن الكعبان هما العظمان اللذان بعدهما الساق. قال: ومن أوضح الأدلة أي على ما قاله الجمهور حديث النعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. الكعب العظم الناتئ تلزقه بكعب صاحبك، أما العظم الذي على ظاهر القدم كيف تلزقه بكعب صاحبك؟ هذا على خلاف الهيئة السوية. قال: قلت ولا يخفى أنه لا أنهضية فيه، يعني لا ينهض هذا دليلا. لماذا؟ لأنه قد يقول المعارض: لا أخالف في أن هذا يسمى كعبا، لكن الكعب الذي في الصلاة هو كذا، الذي في الوضوء هو كذا. قال: لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبا ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير المراد في آية الوضوء، إذ الكعب يطلق على الناشز وعلى ما في ظهر القدم، وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناشز كعبا ولا خلاف في تسميته، وقد أيدنا في حواشي ضوء النهار أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هنالك. هذا هو الجمهور هو الصواب. من الذي خالف في هذا؟ الحنفية والإمامية. إمامية لا شأن لنا بهم. وقال: ثم اليسرى مثل ذلك، أي إلى الكعبين 3 مرات. ثم قال: أي عثمان، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلل أصابعه، خلل أصابعه عند غسل قدميه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع قدميه بخنصره اليسرى، وهذا على سبيل ماذا؟ كما قلنا فيه تفصيل، إذا لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع لكون الأصابع منضمة لا يصل إليها الماء إلا بفرقها وتخليلها، فالتخليل حينئذ واجب لإيصال الماء، وإذا كانت الأصابع مفرقة يصل الماء إليها بسهولة عند الوضوء فالتخليل حينئذ مستحب، هكذا قرره بعض الفقهاء. قال: وتقريره تقرير بعض الفقهاء لهذا القول حاصله أن المقصود هو إيصال الماء إلى العضو، فإذا لم يصل إلا بالتخليل خلل، وإذا أوصله بأي طريقة أخرى كان التخليل مستحبا. قال وتمام الحديث قال عثمان رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا متفق عليه. وتمام الحديث فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أي لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه ولا يعد محدثا لنفسه. هذا فيه فضل صلاة ركعتين بعد الوضوء التام المسبغ أن يصلي ركعتين، ويجتهد أن لا يحدث نفسه في ذلك في تلك الصلاة بعد ذلك الوضوء، فإذا عرض له شيء ودافعه وأعرض عنه ورجع إلى صلاته عفي عنه. فإذا استرسل معه لم يدخل في هذا الفضل. قال واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم، وأفاد التثليث ترتيب أنه يبدأ بغسل الكفين استحبابا ثم المضمضة والاستنشاق ثم غسل الوجه وهذا هو الركن الأول، ثم غسل الذراعين وهذا الركن الثاني، ثم مسح الرأس وهو الثالث، ثم غسل القدمين. وأفاد التثليث أن يفعل الغسل ثلاث مرات والمسح يفعل مرة واحدة. قال وثم يدل على الوجوب، ولم يدل على الوجوب لأنه إنما هو في صفة فعل، أي وما كان في صفة فعل فأعلاه أن يكون دالا على الاستحباب. في صفة فعل ترتبت عليه فضيلة ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة، إلا إذا كان بصفته لم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بهذه الصفة، ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب صفاته. يعني الفعل إذا ورد كذلك مطلقا فالأصل فيه ماذا؟ الاستحباب. فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب، أي لو توضأ منكسا فوضوه صحيح لأن المقصود غسل هذه الأعضاء، فلو نكس فبدأ بقدميه ثم غسل ذراعيه ثم غسل وجهه فالوضوء عندهم صحيح. وقول الجمهور هو الصواب، قول الحنفية محدث، تنكيس الوضوء محدث. وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، غير واجب التثليث أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا هذا مستحب وليس بواجب باتفاق الفقهاء بإجماعهم. وفيه خلاف شاذ، ودليل عدم وجوبه تصريح الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، حديث أبي هريرة عند الترمذي وحديث عبد الله بن زيد ابن عاصم متفق عليه أن بعض الأعضاء غسلها مرتين وبعضها ثلاثا، ومرة المرة حديث عبد الله بن عباس متفق عليه بوب عليه البخاري. قال وبعض الأعضاء ثلثها وبعضها بخلاف ذلك، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه غسل ذراعيه مرتين وغسل وجهه وقدميه ثلاثا ثلاثا، وصرح في وضوء مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به. وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود بسند صحيح، حديث لقيط بن صبرة، وفيه وبالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائمة. وقد وردت أوامر في الصحيح أن توضأ فالاستنثر، والاستنثار يكون عقب الاستنشاق، ولأنه واظب وفيه أيضا إذا توضأت فمضمض، قد أشرنا إلى هذه اللفظة وإلى بعض الكلام فيها، ولأنه واظب عليهما عليه الصلاة والسلام في جميع وضوئه، وقيل إنهما سنة بدليل حديث أبي داود والدارقطني، وفيه إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. هذا ليس بصريح، لأن المضمضة والاستنشاق من قال بالوجوب قال إنهما داخلتان في الوجه. قال فلم يذكر المضمضة والاستنشاق، فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، وحينئذ فيؤول حديث الأمر بأنه أمر ندب. هذه طريقة الجمهور. وأما طريقة من قال بالوجوب قالوا تدخل المضمضة والاستنشاق في الوجه لبيان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا أنه يبدأ المتوضئ بغسل أعضائه التي هي مزدوجة يمين وشمال، يبدأ باليمين ثم بالشمال، فلو عكس بدأ بالشمال ثم باليمين، فجماهير أهل العلم على صحة وضوئه وأنه خالف السنة. وذهب بعض الفقهاء قليل إلى أنه ماذا ترك واجبا، الحديث إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، هذا فيه بعض الكلام، حديث ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها، وحديث أبدأوا مما بدأ الله به، لكن فيه مناقشات طويلة، هذه الأدلة فيها مناقشات طويلة. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومسح برأسه واحدة، خرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. قال الصنعاني رحمه الله قوله عن علي عليه السلام هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال على خلاف في سنته كم كانت، وليس في الأقوال أنه بلغ 18 سنة، بل مترددة بين 16 إلى 7 سنين حين أسلم، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فأقامه صلى الله عليه وسلم في المدينة خليفة عنه، وقال لها ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. هارون من موسى في ماذا؟ في أن موسى لما ذهب لميقات ربه استخلف على الناس من؟ هارون، وليس معناه أنه الخليفة بعده وأنه الوصي بعده كما تفهمه الرافضة الصم البكم الذين لا يفقهون ولا يعقلون، فإن المراد بذلك أنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أي أنه قال اخلفني في قومي وأصلح، جعله خليفة على الناس في ذلك الوقت. ولهذا عمر علي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقى في المدينة، جاء علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله تخلفني على النساء والصبيان، تذهب بالمقاتلين وتجعلني أنا أكون على النساء والصبيان، فوقع في نفس علي أراد أن يخرج إلى الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أي حين استخلفه موسى، استخلف هارون جعله قائما بشؤون قومه حين ذهب لملاقاة ربه، هذا المراد بالاستخلاف. ومما يدل على ذلك أن المؤرخين اتفقوا على أن هارون مات قبل موسى، يعني ذكر كثير من المؤرخين الأخبارين أن هارون مات قبل موسى، فكيف يكون وصي بعد موسى؟ أنهم يقولون وصي بعد موته، فكيف كان هارون وصيا بعد موت موسى وهو مات قبله؟ دل هذا على أن المراد في التشبيه تكن مني بمنزلة هارون من موسى حيث استخلفه حين سافر. قال استخلف يوم قتل عثمان يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من شهر ذي الحجة سنة 35، واستشهد صبح الجمعة بالكوفة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 40، ومات بعد 3 من ضربة الشقي ابن ملجم له، وقيل غير ذلك. وخلافته 4 سنين 7 أشهر وأيام، قريب من 5 ماذا؟ يعني 4 سنوات ونصف، تزيد قليلا. وقد ألفت في صفاته وبيان أحواله كتب جمة، واستوفينا شطرا صالحا من ذلك في الروضة الندية شرح التحفة العلوية. قال رحمه الله: قوله في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. قال: هو قطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره، وهو يفيد ما أفاد حديث عثمان. وإنما أتى المصنف رحمه الله بما فيه التصريح بما لم يصرح به في حديث عثمان، وهو مسح الرأس مرة، فإنه نص أنه واحدة مع تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء، وقد اختلف العلماء في ذلك، وهذا سنبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في خلاف العلماء بماذا في التثليث أو الإفراد في مسح الرأس. الراجح أنها مسحة واحدة، لكن أتي خلاف العلماء في ذلك، فنكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.